أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الصفات السلبية للذات الإلهية. كنا قد عددنا في الدرس السابق 8 صفات، قلنا أننا سنناقشها في الدروس المقبلة. ونبدأ بأولى هذه الصفات، وهي أنه تعالى ليس بمركب. ما معنى كون الله تبارك وتعالى ليس بمركب؟ قال: المركب هو ما له جزء. هذا تعريف المركب، أي الذي له جزء أو أجزاء. كل شيء له جزء يكون ماذا؟ مركبا. ونقيضه، نقيض المركب البسيط، وهو ما لا جزء له، سواء كان جزءا خارجيا أم ذهنيا. ما معنى الخارجي؟ الجزء الخارجي. ما معنى الجزء الذهني؟ سنأتي على بيانه إن شاء الله. وكلاهما منتفيان عنه تعالى. وإلا، يعني لو لم يكن التركيب منتفيا عنه تبارك وتعالى، وإلا لو كان مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه، أي إلى كل واحد من أجزائه. واللازم باطل، أي افتقاره إلى كل واحد من أجزائه. فالملزوم وهو كونه مركبا باطل مثله. شوفوا، المركب يفتقر إلى أجزائه. أنت الآن مركب، لنأخذ كمثال، أنت مركب الآن خارجيا من رأس ويدين وصدر وبطن وحوض ورجلين مثلا، صحيح؟ فأنت مفتقر في ذاتك إلى هذه الأجزاء، إذا انفصلت عنك فإنك تتأثر سلبا، صحيح؟ فحيث ثبت عندنا من حيث الأصل أن الله عز وجل غني مطلق لا يفتقر إلى شيء، ثبت عندنا ماذا؟ أنه ليس بمركب، لأنه لو كان مركبا لافتقر إلى أجزائه، وإذا افتقر إلى أجزائه فهذا خلق كونه تعالى غنيا. فإذا يثبت المطلوب، وهو كونه عز وجل بسيطا وبسيط الحقيقة. ولتوضيح آخر نقول: إن وجه استحالة التركيب في ذاته تعالى أن كل مركب مفتقر إلى جزئه، والجزء، لاحظوا هنا، والجزء مغاير للكل. يدك مغايرة لكلك، روح مختلف. نعم، إن وجه استحالة التركيب في ذاته تعالى. ما هو وجه استحالة التركيب؟ لماذا نقول أن الله محال أن يكون مركبا؟ هذا الذي سنقول الآن، أن كل مركب مفتقر إلى جزئه. مقدمة أولى. مقدمة ثانية: والجزء مغاير للكل. يدك مغايرة لكلك، روحك مغايرة لجوهرك، الروح جزء أيضا منك، أنت عندك روح وعندك بدن، عندك جسم، ماشي كيف؟ عقلك مغاير لكلك، أنت عندك عقل وعندك شهوة وعندك نفس، والنفس تنقسم إلى نفس لوامة ونفس أمارة بالسوء وهكذا. فأنت مركب، وحيث أنك مركب فإنك تفتقر إلى أجزائك، والجزء من أجزائك مغاير لكلك، فيكون ممكنا، لأن آية وعلامة الإمكان ما هو؟ من يتذكر؟ الافتقار. آية الإمكان الافتقار، حينما نقول هذا ممكن، يعني يفتقر إلى غيره في الوجود وفي البقاء، هذا ممكن. نحن ممكنات، نفتقر في وجودنا إلى الله عز وجل، وفي بقائنا أيضا إلى الله عز وجل، نستطيع أن يعلمنا في نفس الوقت، فإن تعلقنا الوجودي بالغير صحيح؟ فإذا يثبت ها هنا، إذا قلنا بأن الله عز وجل مركب، يثبت ها هنا أن الله عز وجل ممكن، وهو خلف كونه واجبا. لا، فيكون ممكنا ويستحيل أن يتركب من غيره لاستحالة انفعاله عن الغير، فلا جزء له ولا جنس ولا فصل. الجنس مثل ماذا؟ مثل الحيوانات. الفصل مثل شنو؟ مثل الحيوان الناطق، هذا فصله. حيوان الناطق يعني إنسان، يعني حي يعيش ولكنه ينطق. هنالك عندنا جنس وعندنا فصل، في المنطق تقرؤون ذلك الشيء. ولا جنس ولا فصل، فلا حد له ولا يكون واجبا لذاته ولغيره معا، لأن وجوبه بذاته يستدعي استغناءه عن غيره، ووجوبه لغيره يستدعي افتقاره إليه، فيكون واجبا مفتقرا معا وهو محاما. لا يمكن أن يكون الواجب مفتقرا في نفس الوقت. خب، نأتي الآن إلى أقسام المركب أو قسمي المركب، لأننا كما ذكرنا في البدء قلنا سواء كان جزءا خارجيا أم ذهنيا، ما معنى الجزء الخارجي والجزء الذهني، أو ما معنى التركيب الخارجي والتركيب الذهني. قال: ينقسم المركب إلى قسمين، الأول التركيب الخارجي، كتركيب الشيء من أجزاء خارجية مؤلفة من عناصر مختلفة، كل جزء منها يحتاج الجزء الآخر ليؤلف عملية التركيب، وهذا مما يتنزه عنه الباري عز وجل. شنو الجزء الخارجي أو التركيب الخارجي؟ يعني شيء واقع، أجزاء خارجية واقعة، جسم أو غير جسم، حتى إذا شيء غير محسوس، أما واقع، في الواقع الخارجي موجود، مثل العقل، مثل الشهوة، مثل الروح، لاحظتوا؟ هذه كلها أجزاء خارجية، أنت تتجزأ، أنت مركب خارجا من هذه الأجزاء، بالإضافة إلى أجزائك الأخرى البدنية، لاحظتوا؟ عندنا شيء يسمى التركيب الذهني، هذا يغاير، هذا التركيب يكون في عالم الذهن فقط وليس في عالم الخارج، ليس في عالم الواقع، سنأتي على بيانه، ولكن نتم أولا التركيب الخارجي. قال: وهذا أي التركيب الخارجي مما يتنزه عنه الباري عز وجل، فلو افترضنا أن هذه الأجزاء واجبة الوجود، إذا هذه الأجزاء التي يتركب منها الباري عز وجل والعياذ بالله أجزاء خارجية، تركيب خارجي، فمعنى هذا أنه يجب أن يتعدد عندنا واجب الوجود، مثل عندنا تعدد، مثل النصارى يقولون بتعدد الواجبات، ثلاث واجبات، تثليث أحسن، الآب والابن والروح القدس، كلها واجبة، هذا تركيب جزء خارجي يعني موجود، مو أنه في عالم الذهن. هم لا يقولون أن الله عز وجل في عالم الذهن مركب، لاحظتوا؟ وإنما في العالم الخارجي، يقولون هنالك الآب، هنالك الابن وهو عيسى عليه السلام، وهنالك الروح القدس اللي هو جبرائيل عليه السلام، هكذا يقولون. فإذا هو تركيب خارجي، فإذا قلنا بذلك فهذا معناه تعدد الخدماء، تعدد الواجبات، وهذا باطل. فلو افترضنا أن هذه الأجزاء واجبة الوجود تعددت الآلهة مما يعني تعدد القدماء وهو باطل. ثبت عندنا أن القرين لا بد أن يكون واحدا كما في المباحث السابقة.
وهذا الشرك.
ولو كانت هذه الأجزاء ممكنة، سنفرض الفرض الآخر أنه نفرض أن الأجزاء هذه الخارجية التي يتكون منها واجب الوجود هي بغير ذاته أجزاء ممكنة، شنو معنى ذلك؟ فهي قطعا محتاجة إلى غيرها، ولا استدعى احتياجه إليها، وكلاهما باطل. في نفس الوقت نقول أن هذه الممكنات محتاجة إلى غيرها في الوجود، فهذا الغير ماذا يكون؟ إما أن يكون غير الله، هذا باطل ومحال لأنه هي جزء من الله عز وجل وهو واجب الوجود. فإذا قلنا أنها أجزاء لله وممكنة واحتياجها إليه في الوجود، فهو أيضا محتاج إليها من أي باب؟ من باب افتقار الكل إلى الجزء، ما الشكل؟ افتقار الكل إلى الجزء. فيكون شنو هنا عندنا الدور، يكون عندنا الدور إذا تتذكرون في المباحث الأولى، يصبح عندنا دور ها هنا وهذا باطل، هذا محال عقلا. فإذا ننفي عن الله عز وجل التركيب، شنو التركيب الخارجي؟ خب هل ننفي عن الله عز وجل التركيب الذهني أيضا؟ ننفي على بيان ذلك. الثاني التركيب الذهني، وهو الشيء المنحل عند العقل إلى أمرين، جنس وفصل، مثل ماذا؟ كالحيوانية والناطقية، وكالماهية والوجود. الماهية فصل، الوجود جنس. وكالماهية والوجود، شنو يعني ماهية؟ تخلون نشرح. الماهية مشتقة من قولنا ما هو، هذا يسمى ماهية. وهنالك بحث قديم ومفصل وطويل في الكلام عندنا ومختلف فيه بين المتكلمين، أنه أصل الوجود هل هو أصل الكائنات، هل هو أصالة الوجود أم أصالة الماهية؟ يعني أصل الكون أصل العالم هل هو بأصالة الوجود أم أصالة الماهية؟ بحث مفصل، بحث مفصل. إذا دخلنا فيه الآن يعني وتعمقنا لن ننتهي، نحتاج إلى كثير من الدروس. أما نتيجة هكذا نقول، نقول الوجود بما هو وجود، يعني نقول هذا موجود، أنت جنسك شنو؟ موجود. جنسك هذا في الوجود يماثل الجنس النباتي في الوجود، نفس الشيء. وياي ملاحظ؟ هذا جنس. فضلك ما هو؟ اللي هو ماهيتك، ماهية إنسان، ذاك شنو؟ ماهية، وماهية وجوده نبات. صار واضح؟ فهم يقولون هكذا أنه الأصل في الكائنات الماهيات كانت. اسم من المتكلمين يقول الأصل في الماهيات في الكائنات الماهيات، يعني بالأصل الله عز وجل خلق ماذا؟ خلق اعتبار النبات، اعتبار الحيوان، اعتبار الإنسان، اعتبار الشمس، اعتبار القمر، قبل أن يخلق الوجود بما هو وجود، يعني وجود الشمس، وجود الحيوان، وجود الكلام. صار واضح؟ بحث علمي كلامي مفصل. حتى على أي حال نقول أن التركيب الذهني هو هذا، هذا تركيب ذهني غير موجود في الواقع الخارجي، يعني ما عندنا في الواقع الخارجي أنه أنت الآن هنالك شيء يسمى وجود وهناك شيء يسمى ماهية، هذا مجرد تمييز ذهني، تقسيم، تقسيمات ذهنية. صار واضح؟ لكنه شنو؟ توحي بالتركيب، توحي بالتركيب أن أنت مكون من جنس وفصلين. فها هنا، فكل موجود مركب من ماهية ووجود، فالماهية فصل والوجود جنس. فلو افترضنا أنه تعالى مركب، لو افترضنا أنه تعالى مركب يعني أن له ماهية ووجودا، وماهيته غير وجوده، فالماهية تبين مرتبة الوجود كالجماد والنبات والحيوان وغيرها، كما أن الوجود يحكي عن عينيته الخارجية التي تطرد العدم، يعني وجوده الخارجي الذي شنو يناقض العدم يطرد العدم. والمركب بكلا معنيه مفتقر إلى جزئه، لامتناع تحقق المركب وتشخصه خارجا وذهنا وذهنا بدون جزئه. لا يمكن لهذا المركب الذهني أن يتشخص أن يتحقق خارجا إلا بماذا؟ مع وجود الماهية والوجود، وكذلك مع وجود الجنس والفصل، وإلا لا يمكن أن يتحقق خارجا. هل يمكن أن يكون عندنا وجود بلا ماهية؟ يصير يعني عندنا وجود مثلا بدون ما يكون له ماهية، نقول ما هو ما إلى تعريف ما إلى شيء، هذا ما يصير. حتى الأشياء غير المحسوسة نقول جان جن، نقول شنو؟ نقول عن عرش وما شفنا العرش، نقول ملائكة وما شفنا الملائكة، لها ماهية. شنو ماهيتها؟ ملائكة، وجود لها ماهية هم علم، فإذا لها جنس ولها فصل. الله عز وجل هذا منفي عن، لا جنس ولا فصل ولا وجود ولا ماهية بهذا المعنى، بمعنى التركيب الذهني، فهو واجب الوجود بسيط الحقيقة بالمعنى المطلق المجرد. والمركب بكلا معنيين مفتقر إلى جزئه، لامتناع تحقق المركب وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه، وجزئه غيره لأنه يسلب عنه، فيقال الجزء ليس بكل ذهن، ومما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، فيكون المركب مفتقرا إلى الغير فيكون ماذا؟ ممكنا. فإذا قلنا بأن الله تارة واحد يقول نخالف، أنا مثلا أسلم وأقر بأن الله عز وجل ليس بمركب خارجي باعتبار أن ذلك فيه محاذير التي ذكرناها، ولكن لا أرى مانعا من أن يكون مركبا ذهنيا، نقول لا، ما دام مركبا ذهنيا فتجري عليه نفس تلك القاعدة، وهو أنه ككل مفتقر إلى جزء، والافتقار آية الإمكان علامة الإمكان، فإذا يكون ممكنا، وهذا خلف كونه واجبا، فإذا يبطل القول بكونه تعالى مركبا. هذا تمام الكلام في مسألة أنه تعالى ليس بمركب. هل من سؤال في هذه الصفة السلبية قبل أن نصل إلى الصفة السلبية الثانية؟ النتيجة التي توصلنا إليها، الله تبارك وتعالى ليس بمركب لا خارجا ولا ذهنيا، لا بمعنى التركيب الخارجي كما يقول النصارى، ولا بمعنى التركيب الذهني كما يقول الثانوية وأمثاله.
ما غيرت الماهية؟
لا أبدا.
هذا شنو؟
هي لأن وجوده يخالف عن وجودنا. الله وجوده قلنا أن حتى لفظ الله إنما هو من باب تقريب الأذهان إلى وجود الله تبارك وتعالى. الله عز وجل اخترع لأنفسه هذه الأسماء، خلق لأنفسه هذه الأسماء والصفات، وإلا الله ليس له يعني صفات بمعنى صفاتنا نحن، كصفاتنا نحن التي تكون عارضة، أو أسماء بمعنى أسمائنا نحن لأنها تكون مغايرة للذات. لأن ما إلى ما هي ووجود، له وجود واحد مطلق. نعم له وجود واحد، بس مو معنى التركيز الذهني، واجب الوجود هكذا نفهم التركيز الذهني. يقول ليس هنالك موجود في واقع الخارج إلا وله ماهية.
هل معنى نقل الموجود إلا بهذا المعنى؟
لا لا، شوفوا التركيب الذهني يقول ذهنا أنه ليس هنالك موجود خارجي ليست له ماهية، لأنه هو ينقسم إلى جنس وفصل، ماهية ووجود. فإذا لم تكن له ماهية وهو ليس بموجود حتى ولو كان عنده وجود، وكذلك لو كان له وجود ولكن ليست له ماهية فهو أيضا غير معقول، ليس له وجود. نحن نقول الله عز وجل فوق ذلك، يعني لا يشمله هذا هذه القاعدة العقلية، هذه ترتبط بالممكنات. بالنسبة إلى واجب الوجود هو واجب الوجود بنحو مطلق
بدون ما هي
بدون ما هي بدون جنس وفاصلة.
إلى وجود خارجي
ما إلى وجود خارجي بمعنى الوجود الخارجي لنا له وجود، أما وجود خارجي قياسا على الموجودات الخارجية الممكنة فلا، يعني ليس بمحسوس ليس بمرئي ليس بكذا، لا يماثل وجوده وجود الكائنات كما يقول المتصوف والعرفاء في وحدة الوجود، لا وجوده مختلف عن وجودنا، هو المحيط بنا ونحن لا نحيط به.
الروح شيخنا
نعم
شوية خارج السؤال
بس انت
تفضلت إلا حاصلة لأنه الإنسان عندما يموت يموت جسده
مين.
ثم تطلع له قبول
حتى جسده ممكن أن يعاد في الموضوع
يعاد
مين.
التحويل ممكن أن يجيب
الإنسان. الله عز وجل جعل سنته في أن الروح تبقى حتى تعذب حتى تعاقب حسب الأدلة التي لدينا، لا لأن ما دامت الجنة والنار هي مأوى الأرواح والجنة والنار خالدتان فلا تنا باقية بهذا المعنى مو بمعنى تسلسل الأرواح كما عند الهندوس يعني الأرواح تخلق في عالم الجن. لا ما صار ما صار واجب واجب الوجود الذي لا يكون مسبوقا بعدم، حتى هذا مسبوق بعدم.
مسبوق بعدم.
شلون يصير؟
فالجسد أيضا.
الجسد يفنى يبلى لكنه يعاد. ممكن.
يفنى إلى عدم. يفنى إلى عدم.
لا ممكن يفنى إلى عدم. ممكن. لأن الأرض تفنى.
إذا الروح تبقى والجسد يفنى.
ممكن أن يفنى ثم يعاد، هذه كلها مسائل غيبية لا يمكن التوصل إليها عن طريق العقل وحده، نحتاج إلى النقل، فنستشهد بالنقل لأن هذه تأتي ما بعد عالمنا.
لا مو أنا إشكالي وين؟ دون الأفعالي راحوا للعبي شافوا الروح ما تنتبه
أي
الجسد أيضا يصير تراب
بل
ما يصير عدم
نعم
فيعاد تركيب الجسد مرة أخرى.
الأرقاني هذا الشكل قاله؟
لا أنا أقول
أنا
التفكير وصلوا إلى هاي النتيجة
بل.
من هاي المرحلة المشاكل ماكو فناء قال الله سبحانه وتعالى موجود في كل شيء يعني نحن جزء من الله عرفت شنو أقصد؟
أنا طبعاً ما قرأت لهم أنه هذا دليل من أدلتي، هذا مو أدلتهم اللي هذا مو دليل من أدلتهم اللي يستدلون بها بالمحل. لا قضية أخرى الآن ما نقدر ندخل بها جداً عمقا جداً، بس هذا مو دليل من أدلتهم لأنه هذا واضح البطلان عقلا، لأن الممكن مفتقر إلى غيره دائما في الدوام حتى في وجوده، لأن يعني نفترض أنه دائم الوجود فهو يعني إلى الأبد فهو مفتقر إلى إلى الواجب. هو الكلام مو هنا، الكلام قالوا بأنه عينية الوجود واحدة، عينية الوجود واحدة ما لها علاقة بالأرواح وبالأجساد
كلها أعصاب إنه أعصاب الجسد
مربوط مثل أمواج البحر يعني البحر هو واحد لكن الصورة والشكل يتغير من خلال أمواج من خلال
الإنسان يموت يصير تراب يرجع يصير إنسان وهكذا.
لا مو تراب يرجع يصير إنسان هذا ما يجرون
يعني عينية واحدة
قضية مفصلة بس هذا مو من جملة أدلة.
يستيقرون أقصد الفناء يستيقرون العدم
لا مثلا هم يقرون بفناء الحيوانات مثلا فناء المطلق
فناء النوعي مو فناء الكلي
حقيقي مو النوعي حقيقة الحيوانات تنتهي خلاص
سر عدم من جزء من الله الكون من عدم
مو مشكلة عندهم أصلاً هذا أصلاً هم لا يعتبرونه جزءاً حينما يقولون وحدة الوجود ولا أثر لا مو هالشكل هذا علم الله فالله عندهم من باب وحدة الوجود من باب وحدة الوجود ينقص ويكبر يتكثر ويظهر
في حركة
لا فلسفة لا، إلا إذا درستم فلسفة للرد عليها فقط، هذا بعدين. إحنا الآن ردينا على الفلسفة في كثير من الأمور، كثير من الأشياء، واضح؟ طب هذا بالنسبة إلى صفة السلبية الأولى وهي كونه تعالى ليس مركبا. صفة سلبية ثانية أنه تعالى ليس محلا لقيام الحوادث بذاته. ليس محلا، اقلبوا اقلبوا الصفحة، اقلبوا الصفحة. ايه هذا شكله، هذا شكله. ليس محلا لقيام الحوادث بذاته. قال شنو معنى انه ليس محلا لقيام الحوادث بذاته؟ قال قد ثبت بضرورة العقل استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى، بمعنى انه يستحيل طروء الحوادث على ذاته. مثل ماذا؟ كالنوم واليقظة والحركة والسكون والانتقال وما أشبه ذلك. هذا تسمى شنو؟ حوادث، يعني إنسان يتجدد يتحدث، إنجاز التعبير. هذا تسمى حوادث. هذا حادث مو شيء سليم مستمر، فأنت دائما حادث، أنت في حالة حدوث مستمر، تنتقل من مكان إلى مكان، تنام، كل هذه الأعراض تطرأ عليك، كل هذه الحوادث عفوا تطرأ عليك. الله عز وجل منفي عن هذا، يعني ليس محلا لقيام الحوادث بذاته. ما هو الدليل على ذلك؟ عندنا ثلاثة أدلة مختصرة. الدليل الأول، لو كانت ذاته محلا للحوادث، يعني يمكن أن ينام، ممكن أن ينتقل، ممكن أن يسكن، ممكن أن يتحرك، لو كانت ذاته محلا للحوادث للزم تغيره، أنه يتغير، لأن كل شيء تطرأ عليه الحوادث يتغير. مثاله الممكنات التي تتغير وتنفعل كلما طرأ عليها شيء، ولازم التغير الإمكان، وهذا ينافي الوجوب. أنت متغير صحيح؟ كل حادث متغير، إذا تذكرون في أوائل الدروس التي درسناها، كل حادث متغير، وكل متغير شنو؟ ممكن. فأنت ممكن، ماشي كيف؟ استدلال منطقي من النوع البسيط. فإذا قلنا أن الله عز وجل محل لقيام الحوادث، وكل حادث متغير من لازمه التغير، وكل تغير ممكن، فهذا خلق كونه واجبا. مو بالضرورة، مو بالضرورة، مو بالضرورة، لا مو بالضرورة، لا من اللوازم لكن مو بالضرورة. قد يستشكل المنكر مثلا أو الخاصم يقول نعم خالق الزمان والمكان، ينتقل من يسكن، ينام، يستيقظ بدون زمان ومكان، قد يستشكل. الحادث المكاني نعم، الحادث الإمكاني نعم، الحادث الممكن نعم، أما هم فقد يعني يقولون بأن الواجب ليس محتاجا، يخلق، يعني هو يخلق عملية.
ممكن الحدوث بدون زمان ومكان، هذا مقبول عقلا؟
عقلا لا طبعا، شلون يصير؟
الحدوث يحتاج إلى زمان ومكان
طبعا، لكن كلامنا في مبنى الخصم مو في مبنانا الآن، نحن على مبنى الخصم نرد عليه. بل بلا شك طبعا، هذا العقل هكذا يحكم، شلون يتحقق به الحدود من دون المكان والزمان؟ انتقال يعني شنو؟ يعني بمكان حتى تنتقل مكان مكان. نوم يقظة يعني بزمان حتى تستغرق فترة من الوقت في النوم، فترة من الوقت في اليقظة في السكون، وهكذا. ولكن كلامنا نحن ردنا الآن على مبنى الخصم، يعني لا نرد على الخصم بمبنانا، نرد على مبناه. لاحظتوا؟ ثانيا، ان المقتضي للحادث، الشيء الذي يقتضي حدوث الحادث، ان كان ذاته ازليا، ان كان ذاته عفوا، ان المقتضي للحادث ان كان ذاته أو إن كان ذاته، يعني إذا كان المقتضي للحادث ذات الله، زين، كان أزلية، صحيح؟ وإن كان غيره كان الواجب مفتقرا إلى الغير وهو محال. هذه مسألة جدا مهمة ومعقدة شوي، ركزوا شوفوا جيدا. إن المقتضي للحادث هذا الشيء الذي الحادث الذي وقع على الذات، ما هو اقتضاؤه؟ تارة أنا أنام، ما هو اقتضاء النوم؟ نقول هكذا، تعب الخلايا الجسمية، الخلايا الجسمية حينما تتعب الإنسان يضطر إلى النوم، وهذا الشكل هذا المقتضي لماذا؟ للحادث هذا وهو النوم. هذا المقتضي خارج عن ذاتي، مهشكل فيكون شنو أنا ممكن في هذه الحالة. أما إذا كان المقتضي ذاتي، يعني أنا بذاتي مثلا نمت من دون وجود مقتضي خارج، طبعا هذا محال عقلا، محال بالنسبة لنا، نفرض هالشكل. فإذا قلنا بالنسبة إلى واجب الوجود أن المقتضي لوقوع ذلك الحادث هو ذاته، فإذا كان ذلك الحادث أزليا، فإذا كان ذلك كان المقتضي ذلك أزلي، صحيح، وكان الحادث كذلك أزليا لأنه من لوازمه، فإذا يصير شنو؟ يصير محادث في هذه الحالة، يصير ذاتي، بل أحسنتم، فيصير أحسنتم، فيكون رددنا عليهم بحجتهم، رددنا عليهم بحجتهم. صار واضح ولا لا؟ ما صار واضح، زين نعيد. شوفوا المقتضي للحادث، المقتضي للحادث، أنت الآن حينما تنام مثلا، خلونا نسأل، أنت حينما تمرض، حينما تمرض، هذا الحادث الذي وقع به، ما هو مقتضى؟ نقول مثلا تعرضك للفيروس مثلا، مو هالشكل؟ المقتضي ما هو؟ الفيروس، الفيروس هو الذي اقتضى مرضك، مو هالشكل؟ زين، هنا الفيروس خارج عن ذاتك، مو هالشكل؟ فتكون أنت مفتقرا إليه، فإذا كنت مفتقرا إليه لأنه خارج عن ذاتك، تكون أنت ممكن. فبناء على هذا، إذا قالوا بأن الحادث الذي وقع على الله والعياذ بالله مقتضاه كان غيره، فيكون الله ممكنا، وهذا خلف كونه واجبا، فإذا يبطل مثلا دليل. مثلا فإذا يبطل أن الله المقتضي للحادث الواقع فيه يكون خارجا عن ذاته، صحيح؟ هذا انتهينا منه هذا الجزء. الآن نريد أن نثبت أنه لو كان المقتضي للحادث ذاته، مو شيء خارج عنه، مو شيء فيروس مثلا، مو شيء خارج، نحن ضرب مثال ولا مناقشة بالأمثال. فإذا كان المقتضي هو ذاته، يعني الله بذاته صنع هذا الحادث، بل مثلا من ذاته، من تلقاء ذاته، فإذا ماذا يكون ذلك المقتضي؟ يكون أزليا. لماذا؟ لأن الذات أزلية، واجب الوجود أزلي، ذات بعد واجب الوجود، فإذا يكون الحادث هذا ماذا؟ أزليا، وهذا خلف كونه حادثا، سبب الحادث وهو أزلي بنفس الوقت، حادث يعني مسبوق بالعدم، ما إلا يصير اسمه، ما يصير مسبوق بالعدم، ما يصير حادث، هذا الشيء يصير أزلي. هي عبارة مختصرة لكنها جدا يعني ممكن يشتبه فيها الطلبة، وضحوها جيدا، يعني اكتبوا الأمثلة أو التوضيحات جيدا حتى
ليس على قاعدة واحدة.
طبعا هو شو قضية تقريبات، قضية تقريبات وأوجه، وإلا هي القضية كلها كلمة واحدة، واجب الوجود، خلص كل هذا ينفي، خلصنا. بس انت شنو ترد؟ لانه انت قلت انت ترد عليهم بلسانهم بمبناهم، فتحتاج الى هذه التقريبات، تقريبات والاوجه تحتاج اليها حتى يعني ترد عليهم.
اي شيء خارج عن الله سبحانه وتعالى هو ممكن،
بل واضح، والحادث الحوادث من صفات الممكنات لا من صفات الواجب. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث قال هذا الطارئ على الذات، هذا الحادث الذي يطرأ على الذات، دققوا جيدا وركزوا، هذا الطارئ على الذات إن كان صفة كمال فإنه يستحيل خلو الذات عنها، لأن الذات المقدسة لا تخلو من أي كمال، فيلزم أن تكون هذه الصفة عين الذات أصالة. فثبت عندنا من قبل أن الصفات الذاتية شنو؟ صفات الله عين ذاته، ماشي كده. وإن كان هذا الطارئ صفة نقص فاتصاف الذات به أيضا مستحيل لتنزه الذات عن كل نقص، فلا يمكن أن يطرأ على الذات. دققوا جيدا. لنقل هكذا أن العلم في الله حادثا، نفرض نشوف فرض جدائي، العلم صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة كمال. فإذا لزم أن تتصف بها ذاته، مشكل، فإذا لزم أن تكون عين ذاته، لأنه ثبت عندنا أن صفات الكمال عين ذات الله، فإذا لا تكون حادثة. زين، وإذا كانت صفة نقص ثبت عندنا من ذي قبل أن واجب الوجود منزه عن صفات النقص، فإذا ليست حادثة لأنه ليس لها وجود أصلا. فإذا من كلتا الجهتين ليست هنالك حوادث تقع على الله، ذات الله ليست محلا لقيام الحوادث، فيثبت المطلوب. صار معلوم؟ صار معلوم.
حتى
كون اعتراضنا بأن الله سبحانه وتعالى بصير، بل قضية تقريبات الآن، نحن في التقريبات الآن، يعني مضطرين أن نعرض الشبهات وأجوبة. بل إذا قالوا أن هذا الحادث، هذا الطارئ على الله، الحادث يعني شنو قلنا؟ ما يطرأ على الذات، ماشي كيف؟ إذا كان صفة كمال فإذا لازم تكون أزلية ويا الله عز وجل وعين ذاته، فإذا هي ليست حادثة. إذا كانت صفة نقص فلا وجود لها، لأن الله عز وجل منزه عن صفات الناس، فإذا في كل الحالتين ليس هنالك حادث بالنسبة إلى الله بهذا المعنى. هذه الصفة السلبية الثانية، وهو كونه تعالى ليس محلا لقيام الحوادث. الصفة السلبية الثالثة أنه عز وجل ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. طبعا هذه المسألة مسألة الجسمية سبق مناقشتها فيما قبل بشكل مستفير إذا تذكرون، في إثبات أن الله عز وجل ليس جسما، وها هنا نعيد. قال لو اتصف سبحانه بهذه الصفات الطارئة لافتقر إلى المكان، إذا اتصف أنه جسم أو عرض أو جوهر يجب أن يفتقر إلى مكان. لماذا؟ لأنه لا جسم بلا مكان. شلون يصير جسم؟ يعني الجسم يحتاج إلى حيز، يحتاج إلى مكان حتى يكون جسم. كيف يكون جسم بلا مكان؟ كذلك الآن بالنسبة إلى العرض، العرض يحتاج إلى جسم ومكان. العرض ما يعرض، قلنا مثل أنت الآن لك جسم، العرض لونك أبيض، هذا لونه أسمر، هذا لونه أسود، هذا لونه أحمر مثلا، هذا يسمى عرض. أي شيء عوارض، يعني شوفوا العوارض هو ما تعرض على جوهر الإنسان، تعرض على أصلا جوهر الذات، تعرض على جوهر الذات. صار واضح؟ فالله عز وجل ليس له جوهرا، مثل ما نقول جوهر، هذا جو، هذه كرة، هذا جوهر، جسمها شنو؟ مكور دائريا، هذا جسم. عرض شنو؟ هذا لونها أحمر، هذه الكرة، هذه الكرة لونها أزرق. صار واضح؟ فالله عز وجل هذه الثلاثة منفية عنه. لماذا؟ لأنه إذا أثبتناها له، يعني أثبتنا أنه جسم أو جوهر أو عرض، احتاج إلى المكان في كل الأحوال الثلاث، يجب أن يكون هناك مكان حتى تصدق هذه الأمور أنها موجودة. فإذا افتقر إلى المكان لم يكن واجبا، لأن الافتقار آية الإمكان وليس آية الوجود. صار واضح؟ لو اتصف سبحانه بهذه الصفات الطارئة لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا، وهو محال أيضا إذا كان جسما أو عرضا أو جوهرا، فهو ماذا يكون؟ يكون حادثا، لأن الجسم حادث بالنتيجة ليس قديما. كذلك الآن بالنسبة إلى العرض والجوهر اللذين هما متغيران حادثان، فمن هنا إذا أثبتنا هذه ثلاثة أمور لله تبارك وتعالى نكون كمن أثبتنا له ماذا؟ الحدوث، وهو خلف كونه قديما. وعلى هذا المعتقد عامة العدلية، العدلية من هم تتذكرون؟ الشيعة الإمامية والمعتزلة يتبعونهم في هذا الاعتقاد. وعلى هذا المعتقد عامة العدلية وخالفهم بذلك بعض المتلبسين بالإسلام يطلق عليهم لقب المجسمة، أتباع داود الظاهري وأحمد بن حنبل. تتذكرون يمكن الدرس السابق أو اللي قبل ما ذكر بالفقه أنه أوجب غسل اليدين، أي أوجب غسل اليدين قبل الوضوء، يعني هذا بل هذا هو داود الظاهري، اتباع المذهب الظاهري. إلى الآن موجود منهم بقية في مصر قليل يتبعونه، الظاهرية يسمون، غير المذاهب الأربعة مالتهم. وخالفهم بذلك بعض المتلبسين بالإسلام يطلق عليهم لقب المجسمة أتباع داود الظاهري وأحمد بن حنبل والكرامية، حيث اعتقدوا أن الله تعالى جسم له طول وعرض وعمق. هؤلاء يدعون هذا المدعى. ما الذي نستدل به على رد مقالتهم؟ أولا، لو كان سبحانه جسما أو عرضا لكان ممكنا، وهو خلف كونه واجب الوجود، فيثبت المطلوب ويبطل نقيضه. بيان ذلك: إنا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى مكان، وكل عرض فهو مفتقر إلى محل أو حي، والمحل غير الجسم والعرض، فيفتقران حينئذ إلى غيرهما، وهما المحل والحي، والمفتقر إلى غيره ممكن ولو كان الباري عز وجل جسم.